لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان أتاح لي حرية الاختيار، وجعل جوهر العبادة في استسلام العبد لله تبارك وتعالى وطاعة أوامره ودوام الاستعانة به، فضلا عن التوكل عليه سبحانه وبحمده في جميع أموره مع حبه لله عز وجل. لكن إزاي يقدر الإنسان أنه يمارس الصورة دي من العبودية لله تبارك وتعالى بالرغم من عدم رؤيته سبحانه وبحمده؟ وبرضه إزاي الإنسان يقدر يعظم أو يحب أو يطيع من لا يراه؟ والإجابة على الأسئلة اللي زي دي وغيرها بتنطلق من حقيقة واحدة، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يطالب أحد بشيء أبدا فوق طاقته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيئ للإنسان الأسباب والإمكانيات اللي من خلالها بيعان على أداء هذه الوظيفة، وظيفة العبودية لله عز وجل. وده بيكون من خلال حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى أودع في هذا الكون المحيط بهذا الإنسان الكثير من المعلومات اللي بتدل على الله. والحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لهذا الإنسان الأداة أو الوسيلة اللي من خلالها يقدر يجمع المعلومات اللي بيها يقدر يوصل لربنا سبحانه وبحمده. الوسيلة دي هي العقل. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أول ما خلق الله عز وجل العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب والعقاب. فالعقل من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وفي من الإمكانيات والملكات اللي لا يمكن وصفه أو الإحاطة به ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعشان كده أعظم حكمة من خلق العقل هو استخدامه في التعرف على الله عز وجل من خلال التفكير في مخلوقات الله والتعرف على ما تحمله هذه المخلوقات من معلومات عن ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والمتدبر لآيات القرآن هيلاقي إنه كتير من الآيات اللي بتذكر بأهمية استخدام العقل، كقول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولما الإنسان بيعطل هذا العقل وما بيستخدموش في الوظيفة الأساسية اللي من أجلها خلق، بيكون ده سبب من أسباب الهلاك والضياع في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبعدها مباشرة بيجي التعقيب الإلهي على اعترافهم بهذه الحقيقة، فيقول الله تبارك وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وصدق الأستاذ عباس العقاد لما قال إن التفكير فريضة إسلامية، وإن العقل هو محل العلم والمعرفة. فالعلم الحقيقي يا جماعة اللي المفروض ينشغل بالإنسان في المقام الأول في رحلة الحياة هو العلم بالله وعن الله. قال تعالى سبحانه وبحمده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض أهل العلم: أي لا يعرفون أو إلا ليعرفون. وجاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب أي عبادك أخشى إليك؟ قال: أعلمهم بي. إذن فتحصيل العلم بالله عز وجل أهم غاية لخلق العقل، وأي علم تاني المفروض إن هو يكون تابع ليه وفرع عليه. ومن هنا نقدر نقول إن العلم النافع هو العلم اللي بيؤدي إلى تحسين معرفة العبد بربه عز وجل، فضلا عن تحسين المعاملة والعلاقة مع الله تبارك وتعالى. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لينا من خلال الأحاديث المختلفة. فمثلا في صحيح مسلم إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، وكان بيعلم الصحابة والأمة من بعدهم المعنى ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ويكفينا لتأكيد المعنى ده قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، لأن فيها دلالات على قدرة الله تبارك وتعالى لا يدركها إلا أصحاب العقول. المطلوب يا جماعة من العبد هو إنماء وتربية العقل تربية سليمة حتى يستطيع من خلاله التعرف على الله عز وجل، فده يؤدي إلى تحسين العلاقة مع الله. وأي علم تاني بيحصله الإنسان في رحلة الحياة يكون فرع عن هذا الأصل وتابع لي في رحلة الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.